أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق من تنقيح كبرى الفرح الأول، وكانت النتيجة أن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. الفرع الثاني هو نفس السؤال: هل العبرة بوقت الأداء أم بوقت الوجوب ولكن الكلام في العود، من كان مسافرا ثم حضر؟ هنا المشكور شهرة عظيمة، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات المحقق ابن إدريس الحلي في الزرائع، وربما في كلام غيره، هو أن العبرة بوقت الأداء وليس بوقت الوجوب، وهذا هو الفارق الصناعي الوحيد في الحقيقة على بعض المباني يظهر أثره بين الفرع السابق وهذا الفرع. هذه كلمة مختصرة أقصد بها أنه كما كانت لدينا طائفتان في الفرع الأول، فإن لدينا أيضا طائفتين في هذا الفرع. الطائفة الثانية من الطوائف السبعة اللي ذكرتها بالأمس، التي تضمنت ثلاث روايات، الرواية الثانية والرابعة والثالثة عشر. الرواية الثانية اللي هي صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام: قلت لأبي عبد الله: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي عليكم السلام ورحمة الله حتى أدخل أهلي. فقال: صلي وأتم. واضح. وهي اللي في ذيلها: فقد خالفت والله سنة رسول الله. الرواية الرابعة صحيحة العيس بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. قاعدة عامة. لما؟ طبعا مش مقصود الإمام لا يزال يقصر حتى يدخل بيته رفع التباس أن الإنسان لازم يبقى يقصر حتى لو دخل وطنه ودخلت عليه صلاة جديدة، هذا بديل أنه الإنسان في وطنه لا يصلي صلاة المسافر. مقصود الإمام هو إعطاء ضابطة كلية. إسا هذا بحث، هذا قلت لكم بوقتها أني لما حكيت فقه الروايات قلت يوجد بحث بأنه العبرة بدخول من حد الترخص ولا بدخول البيت. جيد، واضحة هذه أيضا أن العبرة في الراجع بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. الرواية الثالثة هي الرواية الثالثة عشرة من الباب. الشيخ محمد بن إدريس الحلي في آخر السرائر يعني المستطرفات نقلا عن كتاب جميل بن دراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، والسند صحيح لأن طرق الشيخ ابن إدريس إلى كتاب ابن دراش صحيح، فمر عبر الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي يمتلك طريقا صحيحا، أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال يصلي أربع ركعات. طبعا بعيد نحملها على من نسي حتى خرج الوقت يعني، الله العالم. وإلا هذه نكتة إضافية كان لابد من التنبيه عليها. وفي قرينة ثانية أنه ما لا يحتمل تعبدا أنه الإنسان خرج الوقت وهو مسافر ومع ذلك يجب عليه القضاء أربعة، فيدور بين معنيين في الحقيقة. ما فينا نتمسك هون بإطلاق الرواية ونقول والله هي أعم من الأداء والقضاء، يدور بين أحد معنيين، إما نسي حتى دخل في الوقت فشو بصلي بلحاظ ما كان أو بلحاظ ما صار، وإما نسي حتى خرج الوقت ودخل أهله. إذا بده خصوصية إضافية كان على الراوي أن يبينها في السؤال. استقرار. قال يصلي أربع ركعات. واضح. جيد. هذه كلها الروايات الثلاث تدل على أن الآية من السفر العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. في المقابل الطائفة الثالثة فيها أربع روايات تدل على أن العبرة بوقت الوجوب. الرواية الثالثة من الباب هي رواية زرارة، ويوجد في السند موسى بن بكر. يا أخوان موسى بن بكر ما له توثيق خاص، قلنا وبحثنا قلنا يوثق برواية أحد الثلاثة على الأقل عنهم، مضافا إلى أنه في نكتة رأيتها في ترجمته أن أصحابنا لا يختلفون على كتاب موسى بن بكر، كأنه كان معمول به عند الأصحاب كافة أو عامة، وهذا لا ينفك بالملازمة عن وفاقة صاحبه في العادة. كلام مش في رواية تسلم على العمل بها لقرينة خاصة، العمل بكتابه. جيد. فرق بين أن واحد تقول أنت كل روايته طائفة عملت فيها، وبين أن تقول رواية من رواياته عملت فيها الطائفة. في الثاني لا توجد ملازمة مع وثاقته، لكن في الأول من البعيد أن يريدوا شيئا غير الاعتماد عليه. عموما مو مهم، بحثنا بعض السند والدلالة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله. جيد. فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، يعني هو قدم في الوقت، قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. هالرواية إلى ارتباط البحثين، بحث القضاء اللي فعلا ما عم نبحث فيه، لكن لها ارتباط ثاني أيضا ببحث الأداء، ورتب القضاء على الأداء. ما بدي روح الآن لفقهها على تقدير حملها على القضاء، إذا بقي وقت ودخلنا في المسألة العاشرة الفرع الثالث فتحناك إن شاء الله. لا، الكلام في الفقرة السابقة على هذه، قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، صحيح علل بدخول الوقت هو الإمام عليه السلام، لكن يا ترى ألا يفهم بالملازمة العرفية ما فهمه المحقق أو المحقق العاملي صاحب الوسائل وجماعة أيضا من أن هذه الرواية من الروايات التي تدل على أن العبرة بدخول الوقت لا بدخول البلد، إذ فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر. في احتمالين للعبرة، احتمال الأول أن العبرة في الأداء في ثاني الوقت هو دخول الأهل فضلا عن القضاء بوقت دخول الوقت، فتكون حينئذ دالة على أن وظيفته حين دخل أهله ركعتين. في احتمال ثاني، الاحتمال الثاني أن تكون الرواية لا تتعرض لما كان عليه أن يصلي في الوقت الثاني قبل خروج الوقت، غاية ما تعرضت له القضاء، لكنها جعلت القضاء مرهونا بأول الوقت، فيكون الأداء في ثاني الوقت بعد دخول أهله مسكوتا عنه في الرواية بالكامل، والرواية إنما تعرضت لخصوص فرض القضاء فحسب. هذا الثاني أنا في تقديري بعيد يا إخوان، والظاهر أنه الصحيح ما فهمه صاحب المسائل، لذلك وما عدها في روايات القضاء، عدها في روايات الأداء، لأن الأداء على القاعدة تابع، القضاء على القاعدة تابع للأداء، فيكون المقصود قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، وكان ينبغي له أن يصلي عند ذلك، يعني في أول الوقت اللي هو وقت الفضيلة خلينا نفترضه، فما دام ما صلى في أول الوقت فهو بقيت وظيفته ركعتين، لا بقيت وظيفته ركعتين في الساعة الثانية من النهار. لا ليش تصحى الإمام عم يستدل بناء على هذه الرواية؟ موافقة إيه، مو مشكلة، بس ما هو الأصحاب لا يجري هنا، قلنا لتبدل الموضوع جيد، فيكون القضاء ركعتين على القاعدة لأن هو في آخر الوقت كان عليه أن يصلي ركعتين لو صلىها في أهله، فتكون فاتته ركعتين، تبدل النكتة. أي المعنيين هو القريب إلى الذهن؟ أنا لا أشك ولا أتردد في أن المعنى المستظهر هو المعنى الثاني، بس ما بعرف مرة صار ثاني مرة صار أول، يعني وهو أن الرواية ترتب القضاء على ما كانت وظيفته عليه في آخر الوقت، فوظيفته في آخر الوقت أن يصلي ركعتين في أهله، فتكون من الطائفة التي تدل على أن عليه أن يصلي ركعتين، فالعبرة إذن بوقت الوجوب لا بوقت الأداء. الرواية الثانية من هذه الطائفة، الرواية الخامسة، بالله عليك أليس أكثر خلافا للظاهر إن هو واجب يصلي في الوقت كان أربع ركعات ولما خرج الوقت برجع يصلي ركعتين؟ الفوت وين بيحصل؟ بآخر الوقت أو بأول الوقت يصدق أنه فاته؟
هو فاه ونام.
لا لا ما قالش نام، نسي نسي نسي
شيء لاعبين ونين
لا لا قال فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها. ليش بدي يقول نام من عندي هذا؟ بتصير فنسي حين قدم إلى أسره. نسي أو نام مو مهم، ما في فرق عملا. أحسن. الفوت متى يحصل؟ هذا شرحناه سابقا. الفوت إنما يحصل في آخر الوقت. صحيح الحصة الأولى من الصلاة فاتت بتقضي وقتها، والحصة الثانية فاتت لتقضي وقتها، بس أصل الصلاة لا يقال فاتت إلا إذا فات المصداق الأخير منها. جيد. الرواية الخامسة من هذه الطائفة اللي هي الرواية الثانية من الطائفة، الرواية الخامسة من الباب، صحيح محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال يصلي ركعتين. وين يعني يصلي ركعتين؟ يعني عند أهله يصلي ركعتين، يعني العبرة بوقت الوجوب مش بوقت الأداء. يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، هو دخل إلى أهله، دخل من سفره، يدخل من سفره يعني انقطع السفر رجع إلى البلد، يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، يعني هذا دخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل من سفره إلى البلد ولم يصلي، شو بيصلي الآن؟ فقال يصلي ركعتين. جيد. الرواية الثالثة هي الرواية الحادية عشرة، أيضا صحيح محمد مسلم اللي قلنا هو الظاهر من رواية واحدة بالأمس. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال يصلي ركعتين. الرواية الأخيرة هي الرواية الرابعة عشرة من الباب، ليق أنه قال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج الشبهة فيها، الرواية قال يصلي أربع ركعات في سفره، وقال إذا دخل على الرجل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل عليه وهو مقيم أربع ركعات. هذه مش مربوطة بمحل البحث، ما أدري ليش صاير هون في رقم 14. مهم، هذه ثلاث روايات يا إخوان، وفي مقابلها ثلاث روايات. الفرق الصناعي بين هذا الفرع والسابق، الكلام في هذا الفرع لو خلينا والصناعة المرة نفس الكلام، الفرق واحد هنا، وهو أن المشهور شهرة عظيمة محققة من المتقدمين، بل ادعيت الإجماعات حتى من مثل ابن إدريس، على أن العبرة هنا بوقت الأداء مش بوقت الوجوب، فهذا يمثل إعراضا عمليا للأصحاب عن مضمون هذه الطائفة الثانية. وإلا سواء آمنا بهذا الإعراض أو ما آمنا به، لأن سلفه لا يؤمن بهذه الإعراضات، فنحن سوف ننتهي إذا لم نؤمن بأن الإعراض موهم ورجحنا الطائفة الأولى، سوف نؤمن بما آمنا به بالأمس أن طائفتان متعارضتان أقصاها تنتهي إلى التساقط، فنعود إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. هذه خلاصة الكلام، أكثر من هذا لا يوجد في هذا الفرع، كلام أكثر من هذا لا يوجد. المسألة العاشرة يا أخوان، صار واضح أمرها وفيش داعي نأجلها، اللي هي الفرع الثالث من الفروع الثلاثة. قال الماتن: أعلى الله مقامه، إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا، أو بالعكس، يعني سواء فاتته الصلاة في فرضنا الفرع الأول أو فاتته الصلاة في فرضنا الفرع الثاني، فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام. هذا البحث عند الماتين مربوط بمسألة تبحث في قضاء الفوائد. هنا يبحث في أن اقضي ما فات كما فات، ما هو المحقق لموضوعه؟ الجواب هناك أن المحقق لموضوعه هو الفوت. السؤال بيطرح نفسه أنه ما المقصود من الفوت؟ هل المقصود من الفوت فوت أي حصة من حصص الوقت بين الحدين، أو المقصود من الفوت هو فوت الصلاة التي بفوتها فاتت الصلاة ولم تعد أداء؟ لا شك ولا ريب هناك الجواب يعني من المحققين أن المقصود من الفوت هو الفوت بفوت الماهية، بفوت آخر مصداق مفترض كان يمكن تحققه من مصادقها. فإذا فرضنا الصلاة من الظهر إلى الغروب، الفوت الذي يبتني عليه وجوب القضاء هو آخر الوقت كما هو واضح، وعليه فلا بد من مراعاة آخر الوقت. إذا قلنا العبرة بوقت الوجوب فتختلف، يختلف حينئذ الفرق بين الفرعين الأول والثاني. إذا قلنا العبرة بوقت الأداء أيضا يختلف. إذا قلنا الفوت هو الأعم يشمل كل فوته، فنقول هذا في بعض الوقت كان مكلف في القصر وفي بعضها بالتمام في الفرعين معا. الفرق من هذاك بأول الوقت وهذاك بآخر الوقت متعاكسان في داخل الوقت، لكن من حال خارج الوقت غير متعاكسين، فيقضي ما يريد منهما. أقول هذا الذي ذكره الماتن من التخيير مبني على تفسير خاطئ هناك عند جل المحققين للفوت، إذ بنى على أن المقصود من الفوت فوت مصداق من مصاديق الصلاة أعم من المصداق الفائت في أول الوقت والمصداق الفائت في آخر الوقت، مع أن الماتن في ذيل المسألة سؤال والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت. إذا حال الفوت سيدنا صاحب العروة أي حال آخر الوقت يعني، هذا ما اسمه فوت أصلا. أنا الآن إذا فاتتني الصلاة في أول وقتها يقال فاتتني صلاة الظهر، هذا مش فوت، هذا فوت مصداق من المصادق اللي كنت مكلف بها في علم جبرائيل عليه السلام وأنني سأسافر. أنا مكلف في بعض الآنات بصلاة الظهر 4 ركعات وفي بعضها الثاني 2 ركعتين على تقدير سفري، ولما سافرت بالفعل صرت مكلف بها. فما إله معنى هنا التخيير يا أخوان؟ بعبارة أوضح خليني أقولها، أنا ما في وقت كنت بالفعل عندي حكم فعلي مخير فيه بين القصر والتمام. أنا في أول الوقت كنت في البلد مكلف بالتمام، في أواخر الوقت كنت مسافر مكلف بالقصر، فما كنت في داخل الوقت في وقت واحد مكلف بتكليف فعلي مخير فيه بين القصر والتمام، حتى يقال ما فاتني هو التكليف التخييري اللي أعم من القصر والتمام. من هنا نسأل الماتن أن العبرة بأي التكليفين؟ في تبدل تكليف في الوقت ولا يوجد تخيير في داخل الوقت، في تبدل وظيفة. وظيفتي في أول الوقت 4 ركعات، عم نحكي عن الفرع الأول، في آخر الوقت 2 ركعتين لأن العبرة بوقت الأداء قلنا. فحينئذ يجب علي أن أخذ بالفوت الذي به فاتت الصلاة بالكامل، لا أستطيع أن أتداركها في الوقت.
وأتي بأقل وقت وهو آخر الوقت كما هو واضح. جيد. قد يقال هنا بأن العبرة ليست بالتخير، العبرة بحال الوجوب. أقول هذا الكلام صحيح، العبرة بحال الوجوب. إن بدأنا على أن الوظيفة لا تتغير ولا تتبدل، مثل هذه صحيحة زرارة الرواية الثالثة من الباب التي تقدمت، قلت مقتضاها أن الوظيفة لا تتبدل في بقية الوقت، فيجب عليه أن يصلي ركعتين لأنه في أول الوقت كان مسافرا ثم دخل البلد. إذا أفتى شخص في الفرعين الأول والثاني أن العبرة أو أحدهما بوقت الوجوب، من الطبيعي جدا أن يقول اقضي ما فات كما فات، لأن جنابك كنت مسافر أول الوقت وظيفتك ركعتان، جئت إلى البلد بقيت وظيفتك ركعتين، ها؟ خرج الوقت عنك ووظيفتك ركعتان، فحينئذ يجب عليك أن تقضي الصلاة ركعتين. لكن المفروض أننا والماتن قلنا العبرة بحل الأداء مش بحل الوجوب. ما دام العبرة بحل الأداء في الفرعين الأول والثاني، فمن الواضح أن العبرة في القضاء بآخر الوقت، والتخيير لا وجه له، لأن فوت الصلاة في أول الوقت ليس هو الفوت الذي يبتني عليه قاعدة اقضي ما فات كما فات، بل الفوت الذي لا أداء معه وهو آخر الوقت. ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت، يعني آخر الوقت وهو آخر الوقت، بل هو المتعيب، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام. بس الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام خروجا من خلاف من خالف الفرعين الأول والثاني لا بأس به، هذا بينسحب على ذاك الاحتياط ولا مشكلة فيه، ما دام أحوط استحبابي غير ملزم الخروج من الخلاف. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. عبارة المسألة الحادية عشر التخيير في الأماكن الأربعة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله